لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين
الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما والحمد لله القائل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته إي والله فقد أنزل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن العظيم للتدبر ومما قال سبحانه وتعالى ممتنا به على عباده المؤمنين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين لقد أودع الله سبحانه وتعالى في هذا القرآن العظيم من القصص البليغة ذات الأثر الحميد الذي ينتفع به من تدبره وهذا واضح جلي فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم فيما مضى شيئا من هذه القصص كما قال الله تعالى حاكيا حاله قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون وقال ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فقد أتى الله تعالى بهذا في القرآن العظيم من أنواع القصص المفيدة المعبرة ما يبقى أثرها إلى يوم الدين ونحن في زمن أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات فشت كثير من الروايات العبثية والقصص التي لا طائل من ورائها وانصرف كثير من الناس عن تدبر قصص القرآن والواقع أن قصص القرآن منجم للفوائد والدروس لمن أراد أن يستنبط منها ولعلنا في هذه الوقفات المتتالية أن نستذكر شيئا من ذلك فنحن في شهر القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقد كان جبريل عليه السلام يدارس نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة من ليالي رمضان حتى كان إذا لقيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وهذا يدلنا على أثر القرآن على النفوس وكيف يزكيها ويباركها ويطلقها من أسرها فكل ذلك من ثمرة تدارس القرآن ولعل بل إننا نجزم إن أقدم قصة يمكن أن يدركها علم بشري هي تلكم القصة العجيبة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة وليس ثم قصة يمكن أن تدرك قبلها قد قال الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يا له من مشهد مشهد في الملكوت الأعلى لا أحد يتصور ذلك الموطن الشريف لكنه حوار جرى بين رب العالمين وخالق الناس أجمعين وبين ملائكته المقربين الذين لا يستكبرون عن عبادته الذين لا يستحسرون عن عبادته لا يسأمون لا يفترون قال لهم الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لا على سبيل الاستشارة كما قاله بعض المفسرين فإن هذا تساهل لا يليق في مقام الرب سبحانه وإنما ذكره الله تعالى على سبيل الإخبار وذلك لما أراد أن يظهر من الحكم من جراء ذلك قال إني جاعل في الأرض خليفة إذن فقد كانت الأرض موجودة مخلوقة معهودة لدى هؤلاء المخاطبين من الملائكة المكرمين فكان رد فعلهم المباشر أن قالوا عليهم السلام أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء وهنا يتبادر سؤال إلى الذهن، ما يدري الملائكة أن ذلك الخليفة سينشأ عنه مثل هذه المفاسد إذ لم يسبق لذلك ذكر؟ والجواب عن ذلك أن يقال إن الله سبحانه وتعالى قد أطلعهم على طبيعة ذلك المخلوق، إذ أنه ليس من جنسهم، فهم جنس متمحض للخير كما وصفهم ربهم، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فقد علموا سلفا أن هذا المخلوق ليس من جنسهم، وعلموا أيضا من قوله خليفة بأنه سيكون ثم من يحتاج أيضا إلى الفصل في الخصومات، فإن من طبيعة الخليفة أن يكون قاضيا وحاكما وفاصلا. فهذا هو الذي حملهم على هذا الكلام بقولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. وتأملوا يا رعاكم الله هاتين الجملتين، يفسد فيها ويسفك الدماء، الواقع أن سفك الدماء هو نوع من الإفساد، بل هو أعظم الإفساد. فهذا في الحقيقة من باب عطف الخاص على العام، وإنما عطفه عليه لأن أشد أنواع الإفساد هو سفك الدماء. فأجابهم الله قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. تأملوا الجمع بين هذين المعنيين العظيمين، نسبح بحمدك، التسبيح والتحميد، هذان الذكران الجليلان العظيمان، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. وذلك أن التسبيح والتحميد يكمل بعضهما بعضا، فالتسبيح يعني تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب ومماثلة المخلوقين، وأما التحميد فإنه وصف الله تعالى بصفات الكمال ونعوت الجلال. فلذلك كان باجتماع التسبيح والتحميد كمال التعظيم لرب العالمين. انظروا كيف ختم الله تعالى سورة في كتابه فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فباجتماع التسبيح والتحميد يحصل تعظيم الرب سبحانه وبحمده. لهذا قال الملائكة المكرمون ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ما معنى نقدس لك؟ تحتمل معنيين، إما أن المراد نقدس لك أي أننا نلهج بالقول سبوح قدوس، أو أننا نقدس لك يعني نقدس ذواتنا وأنفسنا بذكرك ورجائك وخشيتك، فيحصل بذلك ما يحب الرب ويرضى. قال إني أعلم ما لا تعلمون، أي أن الملائكة الكرام إنما قالوا ما قالوا بناء على ما تبادر إلى أذهانهم. والرب سبحانه وبحمده له حكم غائية، وله سبحانه في كل ما يقدر ويشرع حكما قد تبدو لبعض الناس وقد لا تبدو للوهلة الأولى. وذلك أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يوجد في هذه الأرض هذه الخليقة، وأن ينشأ عن ذلك اصطفاء من شاء من أنبيائه وصالح خلقه، وأن يظهر سبحانه وتعالى دينه وشرعه، وأن يظهر معاني أسمائه وصفاته، معاني الأسماء، معاني الكمال والجلال، ومعاني الجبروت والقوة، فإن ذلك لا يظهر إلا من خلال ذلك. فلله سبحانه وتعالى حكم غائية في كل خلقه وشرعه. قال إني أعلم ما لا تعلمون. وهذه الخليفة اختلف المفسرون، هل المراد بالخليفة هو من يخلف بعضهم بعضا، أم المراد بالخليفة هو من يكون خليفة لله في إمضاء أمره وتحكيم شرعه؟ قولان للمفسرين، ولعل الأول هو الأسعد بالصواب، وذلك لأن الله تعالى قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فلا يليق أن يكون ذلك في حق آدم عليه السلام، وإنما المراد بالخليفة هو تلك الأمم والشعوب التي يخلف بعضها بعضا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى بأنه جعل عباده خلائف يخلف بعضهم بعضا. والقول الثاني ليس بعيدا أيضا، فإنه لا بد من أن يوجد خليفة لله في أرضه يقيم شرعه ويحل حلاله ويحرم حرامه. ولهذا كان جعل الخلفاء من واجبات الدين، فلا يحل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تبقى بلا خليفة، حتى قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة فميتته جاهلية. ثم إن الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها. ما تلكم الأسماء التي علمها الله تعالى آدم؟ علمه كل ما يحتاج إليه وما يحتاج إليه بنوه إلى يوم القيامة من أنواع المصطلحات ومما تتضمنه من معان وغيرها. علمه ذلك كله لأنه يحتاج إليه. ثم إنه سبحانه عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. والملائكة الكرام حينما قالوا لربهم: أتجعل فيها من يفسد فيها، هم عليهم صلوات الله وسلامه لم يقولوا ذلك اعتراضا على الرب، ولم يقولوا ذلك حسدا لبني آدم، وإنما صونا لجناب الرب أن يقع معصية له وخدش في طاعته، لهذا قالوا ما قالوا. لكن الله تعالى أراد أن يظهر في مقام التفاضل فضل آدم عليه السلام، إذ أن فضل الملائكة ظاهر، فأراد أن يظهر فضل آدم فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فحينئذ اعترفوا بالعجز وقصور العلم، قالوا: سبحانك، أي ننزهك سبحانك أن يقع اعتراض على ما حكمت وقدرت. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتأملوا كيف جمع هؤلاء الملائكة الكرام بين هذين الاسمين الكريمين العليم والحكيم، وذلك أن أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله سبحانه وتعالى، وأوصاف باعتبار أن كل اسم منها يدل على وصف مستقل. فربنا سبحانه وبحمده له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى ويجب أن يدعى بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكل اسم من أسماء الله قد بلغ في الحسن غايته، وهذا معنى كونها حسنى، فيجب أن يعتقد بأن الله تعالى له المثل الأعلى في سمعه وبصره وعلمه وحكمته وقدرته، وأن اشتراك العباد معه في هذا الاسم لا يوجب تماثلا، ليس كمثله شيء، وإنما هذا الاشتراك إنما هو في اللفظ وفي أصل المعنى، وأما في الحقيقة والكن فلله المثل الأعلى وللمخلوقين المثل الأدنى. ثم يا رعاكم الله، في اجتماع اسمين من أسماء الله الحسنى يحصل كمال مضاعف وحسن مضاعف، فإن علم الله تعالى مقرون بحكمته، كما أن حكمته مبنية على علمه، ذلك بأن من العلماء من يكون صاحب علم ولا حكمة له، فلا ينفعه علمه، بل ربما صار علمه وبالا عليه. وهناك من الحكماء العقلاء من يكون عنده رجحان في العقل والرأي لكن لا علم عنده، فحينئذ تأتي حكمته قاصرة. أما الرب سبحانه وبحمده فإنه عليم حكيم، بمعنى أن علمه مصحوب بحكمة، فتكون أفعاله ومأموراته ومنهياته وفق تلك الحكمة المؤسسة على ذلك العلم، كما أن حكمته سبحانه مبنية على ذلك العلم. قالوا: آدم أنبئهم بأسمائهم. وكان الله قد علم آدم كما أسلفنا جميع ما يحتاج إليه، حتى المفردات البسيطة، قال: المفسرون حتى القصعة والقصيعة وجميع الأدوات والآلات التي يحتاجها بنو آدم. فصار لدى أبيهم ما يمكن أن نسميه في لغة العصر بنك معلومات حول جميع الأدوات والآلات والاصطلاحات التي تحتاجها ذريته، ثم هو علمها من بعده. قال الله سبحانه وتعالى: أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فأقر الملائكة الكرام بهذا. هذه الحادثة العجيبة أيها الإخوة الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات ومن بلغ، تدعونا للتدبر والتأمل في حكمة الله البالغة في إيقاع هذا الحدث العظيم، وهو سبحانه قد سبق في سابق علمه ما الذي سيجريه في بني آدم وفي سلالته من بعده وإلى ما سوف تكون مآلات الأمور. لكن من علمه وحكمته سبحانه وبحمده أن يرتب الأشياء وفق ترتيب معلوم، ويفيدنا ذلك بضرورة إحسان الظن برب العالمين، وأن يعتقد الإنسان في ربه الظن الحسن، وأن يتجنب ظن السوء، وذلك أن ظن السوء بالله يردي صاحبه. أرأيتم قول الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فمن ظن بالله تعالى ظن سوء في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو أفعاله أو شرعه أو قدره، فإن هذا سبب لوقوعه في الردى. ومن أحسن الظن بالله تعالى في ذاته وأسمائه وصفاته فاعتقد له المثل الأعلى، وفي شرعه فاعتقد أنه صالح لكل زمان ومكان وأمة، وفي قدره فاعتقد بأن الله لا يقضي على المؤمن قضاء إلا كان خيرا له، كان حسن الظن بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبد ما شاء. فعلينا معشر المؤمنين والمؤمنات أن نعمر قلوبنا بحسن الظن بربنا وأن نعتقد فيه الظن الحسن. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتجارة لا تبور، وأن يحسن عاقبتنا في جميع الأمور. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لقد كان في قصصهم عبرة